الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون التجاري رقم 3، للأستاذ الدكتور الياس حداد. الوحدة التعليمية الثالثة، بعنوان تداول سند السحب. تقدمة مبادرة ضوء بصوت نور حاوط. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 52 إلى 60. الملخص: قد يجمد المستفيد السند لديه حتى يحين موعد استحقاقه، فيقدمه للمسحوب عليه للمطالبة بالوفاء به، وتنتهي بذلك حياته إذا ما تم هذا الوفاء. لكن سند السحب في الواقع يتصف بأنه معد بطبيعته للتداول، وسند السحب كونه يمثل حقا بمبلغ من النقود ينتقل ككل حق مالي بالوصية أو الإرث، كما ينتقل بطريقة حوالة الحق، لكن اللجوء إلى حوالة الحق لا يرتب الضمانات الكافية للدائن الجديد بالسند، كما أن إجراءات الحوالة بطيئة ومعقدة. لهذه الأسباب ابتدع التعامل التجاري طريقة أخرى أيسر وأفضل، هي التظهير، والتظهير بحسب الغرض الذي يسعى إلى تحقيقه على ثلاثة أنواع: التظهير الناقل للحق، التظهير التوكيلي، والتظهير التأميني. الأهداف التعليمية: 1- تعريف الطالب بطرق تداول سند السحب. 2- تحديد التظهير وأنواعه. أولاً: طرق تداول سند السحب. قد يجمد المستفيد السند لديه حتى يحين موعد استحقاقه، فيقدمه للمسحوب عليه للمطالبة بالوفاء به، وتنتهي بذلك حياته إذا ما تم هذا الوفاء. لكن سند السحب في الواقع يتصف بأنه معد بطبيعته للتداول، وتعتبر خاصية تداوله أحد أهم العناصر الأساسية المكونة لنظامه القانوني، وهو يبقى صالحا للانتقال منذ بداية إصداره وحتى انقضاء الدين الذي يمثله بالوفاء، كما إن قواعد قانون الصرف لا تجد مجالا لتطبيقها ما لم يتم تداول سند السحب بتسليمه إلى المستفيد منه، حيث يبرز وجود الطرف الثالث به. فالعلاقتان القائمتان بين الساحب والمستفيد القيمة الواصلة، وبين الساحب والمسحوب عليه مقابل الوفاء، تظلان خاضعتين لأحكام الالتزامات العامة دون أن يؤثر على طبيعتها سكون أو حركة السند التجاري الذي يثبتان فيه. أما الالتزامات الصرفية الناشئة عن السند والتي تخضع لأحكام قانون الصرف، فهي لا تظهر للوجود إلا منذ انتقال السند من الساحب إلى المستفيد، حيث ينشأ من هذه الحركة أول حق صرفي مباشر للمستفيد إزاء المسحوب عليه القابل، وتتعدد بعد ذلك الالتزامات الصرفية كلما تعددت مرات انتقال السند من حامل إلى آخر. وسند السحب كونه يمثل حقا بمبلغ من النقود ينتقل ككل حق مالي بالوصية أو الإرث، كما ينتقل بطريقة حوالة الحق. وإذا كان لحامل السند من حيث المبدأ الخيار في نقل الحق الثابت بالسند عن طريق حوالة الحق، فهو ملزم باتباع هذا الطريق في حالات خاصة أشار إليها القانون صراحة. فقد نصت المادة 263 على 2 قاف تاء على أن السند الذي يدون فيه ساحبه عبارة ليس لأمر أو أي عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها. كما ذكرت المادة 272 على 2 قاف تاء بأن التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج لا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني، لكن اللجوء إلى حوالة الحق لا يرتب الضمانات الكافية للدائن الجديد بالسند، مما يقلل من الثقة اللازمة للتعامل به، كما أن إجراءات الحوالة بطيئة ومعقدة لا تنسجم مع ما تتطلبه الحياة التجارية التي تقوم على السهولة والسرعة. لهذه الأسباب ابتدع التعامل التجاري طريقة أخرى أيسر وأفضل، هي التظهير. ثانياً، التعريف بالتظهير وأنواعه. التظهير هو الطريقة العادية لنقل سند السحب وباقي الأسناد التجارية من حامل إلى آخر، ويمكن تعريفه على أنه تصرف قانوني ينتقل بموجبه سند السحب وما يمثله من حقوق من شخص اسمه المظهر إلى شخص آخر اسمه المظهر له، ويثبت هذا التصرف ببيان يدون عادة على ظهر الصك، ومن هنا أتت تسمية التصرف المذكور بالتظهير. وقد أشارت إلى التظهير المادة 263 قاف تاء بقولها: سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة لأمر، وبموجب هذا النص فإن السند قابل للتداول بالتظهير بقوة القانون دون حاجة لأن يرد فيه شرط لأمر، لأن مجرد اشتمال السند على عبارة سند سحب يجر معه ضمنا شرط الأمر. للتظهير فوائد متعددة يتجلى أهمها بالسماح لحامل سند السحب من استخدامه كأداة لوفاء الديون التي تترتب عليه بأن يتنازل عنه لدائنه بتظهيره لصالحه أو الحصول على قيمته قبل موعد استحقاقه عن طريق خصمه لدى أحد المصارف، والمظهر له الذي انتقل إليه السند يستطيع بدوره تظهير السند من جديد فيصبح مظهرا ومن يتلقى منه السند مظهرا له، وهكذا يطوف السند التجاري من يد مظهر إلى يد آخر حتى يستقر لدى الحامل الأخير الذي يتقدم للمسحوب عليه بموعد استحقاقه للمطالبة بقيمته. وكلما زادت مرات التظهير وتوشح سند السحب بتواقع جديدة كلما ازدادت ضمانات الوفاء به، لأن كل مظهر ضامن قانونا الوفاء به إن تخلف المسحوب عليه عن أداء قيمته. كما يترتب على تظهير سند السحب في حالتي التظهير الناقل للحق والتظهير على سبيل الرهن تطهيره من العيوب التي تشوبه، وبذلك تنتقل الحقوق الثابتة بالسند إلى الحامل الجديد سليمة من أي دفع، الأمر الذي يشجع الناس على التعامل به فيتيسر تداوله ويتمكن من خدمة الائتمان. والتظهير بحسب الغرض الذي يسعى إلى تحقيقه على ثلاثة أنواع: 1- التظهير الناقل للحق، 2- التظهير التوكيلي وبموجبه تعطى وكالة للمظهر له من أجل تحصيل قيمة السند لصالح المظهر، 3- التظهير التأميني الذي يقضي بتسليم السند إلى المظهر له تأمينا لدين مترتبا له بذمة المظهر أو على شخص ثالث يريد المظهران يضمنه اتجاه المظهر له. سنخصص لكل نوع من هذه الأنواع فرعا مستقلا لدراسته. التظهير الناقل للحق. التظهير الناقل للحق ويطلق عليه التظهير التام، كما يسميه البعض التظهير الناقل للملكية، هو التظهير الذي يهدف إلى نقل الحق الثابت بسند السحب من المظهر إلى المظهر له، وهو أكثر أنواع التظهير شيوعاً، كما يعتبر الأداة الرئيسية لعمليات الخصم. ولكي يكون هذا التظهير صحيحاً، يجب أن يتوافر فيه شروط موضوعية وشروط شكلية، كما يشترط أن يتم قبل تنظيم احتجاج عدم الوفاء أو قبل انتهاء المدة المحددة لعمل هذا الاحتجاج. سوف نعالج هذه الشروط في المبحث الأول، ثم نفرد مبحثاً ثانياً للتكلم عن آثار هذا التظهير. شروط صحة التظهير الناقل للحق: 1- الشروط الموضوعية، 2- الشروط الشكلية. سنتحدث في هذا التسجيل عن الشروط الموضوعية، وفي التسجيلات اللاحقة سنتحدث عن الشروط الشكلية. أولاً، الشروط الموضوعية. يمكن تشبيه تظهير سند السحب بعملية سحبه، وكأن المظهر يعيد سحب السند على المسحوب عليه نفسه، فالمظهر المذكور وهو المستفيد أو الحامل يلعب دور الساحب، والمظهر إليه يلعب دور المستفيد. ولما كان التظهير تصرفا قانونيا يرتب التزاما صرفيا في ذمة المظهر، إذ يضمن للمظهر له وللحملة اللاحقين قبول سند السحب والوفاء به من المسحوب عليه، فإنه لا بد من أن تتوافر في التزامه هذا الشروط الموضوعية التي تتطلبها القواعد العامة لنشوء كل التزام، أي يجب أن يكون المظهر أهلا للالتزام الصرفي، أن يكون رضاه سليما خاليا من العيوب، وأن يستند التظهير إلى سبب حقيقي ومشروع. وهذه الشروط هي الشروط الموضوعية اللازمة نفسها لإنشاء سند السحب. فنكتفي إذن بالإحالة إلى ما قلناه بصددها هناك. وبالإضافة إلى الشروط المذكورة، يجب أن تتوافر في التظهير الشروط التالية: 1- يجب أن يحصل التظهير من قبل الحامل الشرعي لسند السحب. يشترط لكي ينعقد التظهير صحيحاً أن يحصل من شخص حاملاً للسند بصورة مشروعة، ويعتبر حاملاً شرعياً للسند كل حائز له متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات، ولو كان آخرها تظهيراً على بياض. 268 على 1 قاف تاء. وتكون التظهيرات متسلسلة قانوناً عندما يتم كل تظهير من قبل من ظهر إليه السند سابقاً. فلو أن سند السحب كان قد حرر لصالح زيد، ووجد على ظهره التظهيرات التالية: وعني دفع المبلغ إلى أحمد، توقيع زيد، وعني دفع المبلغ إلى عمر، توقيع أحمد، وعني دفع المبلغ إلى حسن، توقيع عمر، ففي هذه الحالة إن السيد حسن هو الحامل الشرعي لسند السحب، لأنه وصل إليه بتظهيرات متسلسلة نظامية، فزيد المستفيد من سند السحب قد ظهره إلى أحمد، وأحمد ظهره إلى عمر، وعمر ظهره إلى حسن. وإن كنا نشاهد أن تظهيرا كان موجودا بين التظهير الأول والتظهير الثاني ثم شطب، فإن تسلسل التظهيرات يعتبر متواترا ولا يعتد بالتظهير المشطوب قانونا. مادة 268 على 2 قاف تاء. والسيد حسن الحامل الأخير إذا أراد أن يظهر السند، فهو إما أن يذكر اسم المظهر له صراحة، كأن يكتب يدفع إلى مصطفى، وفي هذه الحالة كسابقتها يكون مصطفى الحامل الشرعي للسند، وإما أن يظهره للحامل أو على بياض. وهنا يعتبر من بيده السند عند استحقاقه هو صاحب الحق فيه. أما إذا رغب من ظهر إليه السند على بياض تظهيره من جديد، فبتوقيعه على التظهير الأخير يعتبر هو الذي آل إليه الحق في السند بالتظهير السابق على بياض. 268 على 3 قاف تاء. وكما يقع التظهير من حامل السند الشرعي، فإنه يقع أيضا من وكيله أو نائبه القانوني، لكن يشترط في هذه الحالة ألا يتجاوز الوكيل أو النائب الحدود المرسومة له، كما يشترط أن يبين الصفة التي يوقع بها، كأن يكتب بالوكالة عن فلان أو مدير شركة النهضة لصناعة السجاد. يحق كذلك لمصفي الشركة تظهير الأسناد التجارية التي تحملها طالما أنه يترتب عليه تحصيل الحقوق العائدة لها. أما بالنسبة للتاجر الذي شهر إفلاسه، فإننا نرى أنه يحق لوكيل التفليس تظهير الأسناد الموجودة في حوزته بغرض خصمها واستيفاء مبلغها وضمه لباقي الأموال المتحصلة له بغية توزيعها على الدائنين كل على قدر حصته. 2- يجب أن يقع التظهير على كامل مبلغ سند السحب لا على جزء منه. قضت المادة 264 على 2 قاف تاء ببطلان التظهير الجزئي، وسبب هذا البطلان يعود إلى أن المسحوب عليه لا يؤدي قيمة السند إلى المظهر له إلا إذا تسلمه منه، وقد يصعب على المظهر تسليم السند إلى المظهر له طالما أنه لم يتنازل عن مبلغه بأكمله، فهو لا يزال دائنا لمسحوب عليه بالجزء الباقي. فدفعا لهذه التعقيدات اعتبر قانون جنيف الموحد المادة 12 ومن بعده قانون التجارة السوري التظهير الجزئي باطلا. 3- يجب أن يكون التظهير باتا غير معلق على شرط. إن من طبيعة الالتزام الصرفي أن يكون منجزا ومحددا وعلى وجه اليقين، فتعليق نقل الحق الثابت بسند السحب على أمر خارجي غير محقق الوقوع يجعل الحامل عندئذ لا يطمئن إلى استيفاء هذا الحق، ويتعذر عليه بالتالي أن يتصرف إلى غيره في هذا السند ما دام حقه هو عليه غير مؤكد، الأمر الذي يعرقل تداوله ويحول دون تأدية وظائفه كأداة للوفاء والائتمان. ولهذا قضى قانون التجارة بأن يكون التظهير خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. 264/1. من هنا يظهر الفرق بين التظهير الجزئي والتظهير المعلق على شرط، فالأول يعتبر باطلا كله، أما الثاني فإنه لا يقع باطلا وإنما يبطل الشرط وحده ويبقى التظهير صحيحا. 4. يجب أن لا يكون السند قد تضمن شرطا يحظر تظهيره. إن الأداة العادية لنقل الحقوق الثابتة في سند السحب هي التظهير، وسبق أن ذكرنا أن سند السحب يقبل التظهير حكما وإن لم يرد فيه عبارة لأمر، لكن الساحب يستطيع أن يمنع تظهير سند السحب عن طريق إيراد شرط ليس لأمر، وهو من البيانات الاختيارية كما رأينا. وبإيراد هذا الشرط من قبل الساحب يصبح السند غير قابل للتظهير مطلقا، فحامله إما أن ينتظر موعد استحقاقه ليطالب بالوفاء به، وإما أن يلجأ إلى نقله عن طريق حوالة الحق المدنية. كذلك يجوز للمظهر أن يمنع تظهير سند السحب بإيراد شرط ليس لأمر أو أي عبارة مماثلة، ولو أن السند لم يتضمن هذا الشرط من قبل، لكن في هذه الحالة يبقى السند قابلا للتداول بطريق التظهير، غير أن المظهر الذي حظر تظهيره لا يكون ملزما بوفائه إذا من يقول إليهم بتظهيرات لاحقة. 267/2. 5. لا يشترط في التظهير أن يكون قد حصل لمصلحة شخص أجنبي عن سند السحب، أي غير ملتزم به، وإن كان الغالب كذلك، فالقانون أجاز التظهير للمسحوب عليه سواء أكان قابلا للسند أم غير قابل له، كما أجاز التظهير للساحب ولأي ملتزم آخر، وأجاز لهؤلاء تظهير السند من جديد. 263/3. وهنا كان يثور السؤال قديما عما إذا كان انتقال السند إلى أحد الملتزمين به عن طريق التظهير يؤدي إلى انقضاء الالتزام الصرفي باتحاد الذمة نظرا لاجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد وبالنسبة إلى دين واحد. بتعبير آخر، هل إن تظهير سند السحب إلى المسحوب عليه القابل مثلا يؤدي إلى إسقاط الدين باتحاد الذمة باعتباره المدين الأساسي بالسند وقد أصبح الآن هو الدائن بمبلغه؟ الجواب يقتضي منا التمييز بين ما إذا كان التظهير قد حدث قبل ميعاد استحقاق السند أو في حينه. ففي الحالة الأولى إذا ظهر سند السحب قبل موعد استحقاقه إلى أي ملتزم به وفي مثالنا المسحوب عليه، فإن اتحاد الذمة لا يحدث ويحق للمسحوب عليه وفقا لأحكام القانون أن يعيد تظهير السند ويبعث الحياة فيه من جديد، وفائدة هذا الحكم مزدوجة، فهو يمكن للمسحوب عليه من الحصول على ائتمان بموجب هذا التظهير دون أن يكون ملتزما بالوفاء بمبلغ السند إلا في تاريخ الاستحقاق الذي لم يحم بعد، كما أنه يعمل على تسوية الديون بين التجار باستعمال سند سحب موجود من قبل بدلا من إصدار سند جديد. أما في الحالة الثانية وعندما يظهر سند السحب إلى المسحوب عليه في تاريخ استحقاقه، فاتحاد الذمة يتحقق ولا يعد التظهير الحاصل عندئذ سوى مخالصة، وهنا يمتنع على المسحوب إعادة تظهير السند لانطفاء الالتزامات التي ترتبت عليه. هذا ويجوز أن يكون المظهر له شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا، كما يجوز أن يجري التظهير لأشخاص متعددين على سبيل الجمع أو على سبيل التخيير. نهاية الشروط الموضوعية، نهاية التسجيل.